الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظلمات الوهم وأكرمنا بنور فافتح علينا بمعرفة العلم واسماء الحلم واجعلنا ممن يبلغون أحسنه. وعلاقتها بموضوع الباب والمجاهدة. ثم بدأنا بالحديث الذي يرويه البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى كلمة آذنته بالحرب أي أعلمته بأني محارب له، واستعاذني واستعاذ بي روايتان، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أو ولئن استعاذني لأعيذنه، والمعنى واحد، أي لئن استجار بي فارا من مكروه لأجيرنه. قلنا في نهاية درسنا الماضي إن الولي في اللغة العربية مشتقة، هذه الكلمة مشتقة من الولاية، والولاية في أصلها تعني القرب. فإذا قلنا بين فلان وفلان ولاية أي بينهما قرب، ولما كان السيد بينه وبين خادمه قرب من كلا الطرفين، فقد جاز في اللغة أن تطلق كلمة المولى على كل من السيد والخادم، أي على كل من المستخدم والخادم، كل منهما وليا للآخر. وعلى الجيران نفسه يجوز لنا أن نقول إن الله ولي الذين آمنوا، ونقول أيضا إن الأولياء إن المؤمنين الصادقين المستقيمين على إيمانهم أولياء لله عز وجل، ولا إشكال، لأن الولاية إنما تعني القرب، والله عز وجل قريب من المؤمنين الصادقين في إيمانهم، والمؤمنون الصادقون قريبون من الله سبحانه وتعالى خالقهم ومولاهم. ثم إن كلمة الولي أخذت معنى اصطلاحيا محددا، هذا المعنى الاصطلاحي المحدد رسمه لنا القرآن. المعنى الذي ذكرته الآن معنى عام، كل قريب من الله عز وجل ولي لله، والله قريب من كل من يحب من عباده، فهو وليهم وهم أولياء له. هذا معنى عام. أما المعنى الخاص فهو المعنى الذي رسمه لنا القرآن عندما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إنه عرفنا به وحدد هوياته بشكل أخص من المعنى الذي قلته الآن، فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين تحققوا بأمرين اثنين: الأول يقينا اعتقاديا استقر في العقل، الأمر الثاني سلوك اتسق واتفق مع ذلك اليقين. الذين آمنوا أي الذين أصيبت عقولهم وقلوبهم حقائق الإيمان بالله عز وجل، وحقائق الإيمان بالله كثيرة تجمعها بحوث العقيدة التي كنا قد درسناها مرة، كل ذلك يجتمع تحت مظلة كلمة آمن، الذين آمنوا. الشيء الثاني وكانوا يتقون، المراد بالتقوى الانضباط السلوكي، أي آمنوا أولا ثم ضبطوا سلوكهم على النحو الذي يتفق مع إيمانهم. فكل من جمع هاتين الصفتين فهو من أولياء الله عز وجل. وإذا تبين لنا هذا المعنى الذي يرسمه لنا القرآن لأولياء الله عز وجل، عرفنا أن أولياء الله سبحانه وتعالى أبسط مما يتصوره كثيرا من الناس، وأن الولي لا يشترط فيه أن يكون إنسانا شاذا في سلوكه من الناس، ولا يشترط فيه أن يأتي الناس صباح مساء بالخوارق، أو أن يجري الله عز وجل على يديه الأمور التي لا نعرفها ولا تتفق مع عقولنا. ما جاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله هذا التحديد لمعنى الأولياء أو لمعنى الولي. وأذهان العامة من الناس دائما تتصور علاقة ما بين الولاية والكرامة، فلانا من أولياء الله رأسا ربما يسأل: ما كرامته؟ ما هي الخوارق التي جرت على يده؟ فإن لم يقف له على شيء من ذلك لم يؤمن بهذه الولاية التي ربما يصف بها. وقد سئل كثيرا من الربانيين عن الكرامة التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه، فقالوا: الاستقامة أين الكرامة؟ أو نقول: الاستقامة هي الكرامة. أعظم كرامة لإنسان قربه الله عز وجل إليه وجعله من أوليائه أن تنظر إلى حاله فتجده مستقيما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي جاء يسأله أن يقول له في الإسلام قولا جامعا لا يحتاج أن يعود به إلى إنسان آخر من بعده إلى أي سؤال آخر، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. إن رأيت هذا الإنسان مستقيما، ما معنى مستقيم؟
أي حالته مع الله واحدة في السراء والضراء، في العافية والمرض، في الفقر والغنى. عندما تكون أموره على ما يرام أو تكون بعيدة عما يرام، إن أحسنت إليه أو أسأت إليه، إن كنت قريبة أو كنت بعيدا عنه، في كل هذه الأحوال التي يتعرض لها الإنسان أيا منا، تنظر إليه فتجده على حالة واحدة من الاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى، في معاملاته المالية، في علاقاته الاجتماعية، في ظروفه مع أهله وأولاده وجيرانه، في عباداته، في أنشطته، في أعماله المختلفة، نهجه واحد على الرغم من تقلبات الزمن، وعلى الرغم من الأوضاع المختلفة التي قد يجذه الله عز وجل فيها وينقله عبرها من حال إلى حال. هذه هي الكرامة. وإن رأيت إنسانا على هذه الحالة فاعلم أن هذا الإنسان مغمورا بكرامة، وأي كرامة من الله سبحانه وتعالى. أما الخوارق التي تستهوي كثيرا من الناس فهي حتى إن وقعت ليست أبدا دليلا على ولاية ولا دليلا على صلاح أو قرب من الله عز وجل إطلاقا، لأن هذه الحالة التي يمكن أن تجري على يد هذا الإنسان خارقا من الخوارق تجري على يديه أعم من أن تفسر بأنها كرامة من الله، بل قد تكون استدراجا، بل قد تكون دفعا إلى مزيد من الغواية. وأكثر الناس تحكما بالخوارق وقدرة على جريانها وتحقيقها بعد الرسل والأنبياء هو الدجال، كما قد تحدثنا عنه في دروس العقيدة التي خلت. فهل الدجال من أولياء الله عز وجل؟ ومن دون الدجال دجاجلة كثيرون يمكن أن يظهروا في كل جيل من الأجيال وفي كل عصر من العصور، ويمكن لهؤلاء الدجاجلة أن تظهر على أيديهم الخوارق. ظهور الخوارق لا قيمة لها أبدا بشكل من الأشكال، ولكننا ننظر إلى حال هذا الإنسان إن رأيناه مستقيما ورأينا هاتين الصفتين قد توفرتا فيه، لهما الصفتان اللتان نبهنا إليهما ربنا عز وجل إذ قال عن الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، وإن رأيته مستقيما على منهج التقوى، عقيدته سليمة غير زائغة في شيء من جزئيات الإيمان بالله عز وجل، ثم رأيت خارقة جرت على يديه فاعلم أنها مكرمة من الله سبحانه وتعالى له. نعم. ولكن لا تقف عندها ولا تحفل بها ولا تهتم بها. هذه خلاصة عن معنى الأولياء، وهو جمع ولي، وهو الذي عناه الله عز وجل في قوله في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نأتي بعد هذا التعريف إلى هذه الفقرة الخطيرة الهامة من هذا الحديث القدسي الخطير الهام. هذا تهديد كبير: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. وهو يقتضينا إذن أن نكون على بينة من أولياء الله عز وجل. وربما قال قائل منا: كيف أعرفهم حتى لا أقع في مصيبة معاداتهم أو إيذائهم فأقع في مغبة هذا التهديد الإلهي؟ كيف أعرفهم؟ علامتهم هذه ثنتان: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكن المشكل أنك لا تستطيع أن تكتشف خيوط التقوى تماما كما قال الله عز وجل، كما أنك قد لا تعلم دقائق يقينه الإيماني في عقله وقلبه، قد لا تعلم، لا تعلم الإيجاب ولا تعلم السلب أيضا، قد لا تعلم. وربما تجد إنسانا تحتك به وتتعرف عليه وتجمعك به الظروف فتطلع على إيمان تام في كيانه وعلى تقوى مستمرة في سلوكه، فإذا فلتعلم أن هذا الإنسان ربما كان من أولياء الله عز وجل. وحسن الظن أولى من إساءة الظن، لا سيما إن لم تجد سببا يدعوك إلى إساءة الظن. ولكن المشكل ليس هنا، المشكل أن يرى إنسان كثيرا ممن يعرف يراه هكذا نظرة سطحية، يتعامل معهم من كثر، لا يحتك بهم احتكاك الخبير والعليم، وتأتي ظروف ربما تجعله يسيء ظنه أو يتهم أو يتصور أن هذا الإنسان ربما كان من الجانحين، وربما كان في الواقع ونفس الأمر من أولياء الله عز وجل الذين قال الله عز وجل عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يكون إنسانا لا أعرفه، رأيته في سوق، رأيته في طريق، أو أعرفه لكن لا تداخل بيني وبينه، إنسان مسلم كل ما أعرف عنه الخير ولا أعرف عنه شيئا بعد ذلك، لا سلبا ولا إيجابا. الأدب الإسلامي الذي يعلمنا إياه هذا الحديث وأمثاله، والذي ينبهنا إليه كلام الله عز وجل، أن تتأدب معه ومع أمثاله، وأن تحسن الظن به، وأن لا يمتد منك أي أذى إليه، فضلا عن أن تعاديه، لأن هذا الإنسان ربما كان من أولياء الله عز وجل، ربما كان كذلك. ولأمر ما الباري عز وجل أخفى صفات عباده الذين يحبهم، أخفى صفات كثير منهم لأمر ما، تنظر إلى الواحد منهم تجده يتاجر ربما كما تتاجر، يشتغل في مصنع أو معمل كما تفعل، يركض إلى هنا إلى هنا سعيا وراء الرزق كما تفعل. نعم، وكما قال الله عز وجل عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام: تجده يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويعني يعيش حياته البشرية كما تعيشها تماما، فتتصور أن هذا إنسان عادي كما هو شأن العوام من الناس. وربما انزلقت بسبب ذلك إلى أذن أو إلى سوء في المعاملة معه أو إلى معاداته أو ربما إلى خداعه في المعاملة أو ظلمه في احتكاك قام بينك وبينه وأنت لا تعلم ما حقيقة أمره. لأمر ما أخفى الله عز وجل عن عامة عباده صفات الولاية في خواص عباده. وما الحكمة؟ الحكمة هنالك حكم كثيرة، من أبرز الحكم أن يشيع حسن الظن بين عباد الله، وأن يشيع التأدب من الناس بعضهم تجاه بعض، أن يتأدب الإنسان المسلم مع أخيه الإنسان المسلم. ذلك لأن احتمال أن تكون أنت وأنت صاحب الذي أعرفه معرفة سطحية أن تكون من أولياء الله، وما معنى الولاية؟ قرب يعني محب، أن تكون ممن أحبهم الله. فإن غششتك، إن خدعتك، إن آذيتك، إن ناصبتك العداء، وقعت في مذبة هذا التهديد الإلهي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كلمة كبيرة جدا. نعم، لم أسمع مثلها لا في قرآن ولا في سنة إلا عمن يأكلون الربا ويعكفون على أكل الربا فقط. الباري عز وجل هددهم أيضا بمثل هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما أذكر أبدا أني رأيت هذا التهديد الصاعق توجه به الله عز وجل إلا إلى فريقين. الفريق الأول أكلة الربا الذين يستمرئونه ويتخذونه دندنا له. الفريق الثاني أولئك الذين يؤذون أولياء الله عز وجل أو يعادونه. وهذا الأمر الثاني أصعب وأخطر، لأن الربا معروف. الربا ما هو معروف لكل واحد، وعنوانه يدل على حقيقته، لكنك لا تعرف الناس. أكثر الناس تعرف ظواهره ولست خبيرا ببواطنه. هم مسلمون مؤمنون في الظاهر، نعم يعيشون كما تعيش، ويحتمل جدا أن يكون كل واحد منهم من أولياء الله. بل أقول شيئا آخر، ربما كان هو اليوم فاسقا، اليوم هو فاسق، ربما كان منحرف شارد عن طريق الاستقامة، ولكن ربما جاء عام أو جاءت فترة من الزمن وإذا بهذا الفاسق تحول فأصبح وليا من أولياء الله عز وجل. يكون هذا أم لا؟ إذا أمام هذا الواقع وأمام هذا التهديد الإلهي، ماذا يصنع الإنسان؟ الذي يصنعه هو أن عليه أن يتأدب مع سائر عباد الله عز وجل، وأن يحسن الظن بهم جميعا. ورحم الله من قال كلام ذهب مذهب القاعدة في هذا السبب: كل من رأيت فالخبراتك، كل من رأيت من المسلمين طبعا، فالخبر اعتقد. والخبر لماذا قال الخبر؟ لأنه ورد في أحاديث مختلفة الله أعلم، والعلماء ذكروا في هذا كلاما مختلفا، أن الخبر إنسان متعه الله بعمر طويل فهو يعايش الأجيال، وأكثر الأجيال يكون الخبر فيها حيا. لذلك جعل هذا الإنسان هذه القاعدة تجسيدا مجسدة بهذا الشكل. كل من رأيت في الخضر أعتقد أي أعتقد أنه من الله عز وجل، لأن هذا هو الكادح الوحيد الذي يكبح جناح نفسك عن أن تؤذيه بأي أذى. وتصوروا معي أيها الإخوة، إذا طبق المسلمون هذه القاعدة، كل إنسان مسلم رأى مسلما إلى جانبه في طريق، في احتكاك، أثناء اجتماع على عمل، على مهنة، على دراسة، على تدريس، في أي مناسبة من المناسبات، تصوروا لو أن كل منهم نظر إلى الآخر متصورا أنه ربما كان من أولياء الله عز وجل، فتأدب معه وأحسن إليه وأحسن الظن به، كم يكون نسيج الألفة والتعاون في الأسرة الإنسانية على وجه الأرض متألقة، وكم يكون الناس على حالة من السمو ترضي الله عز وجل، بل أقول كم تكون النفوس مطهرة آنذاك من شوائب الأدران والأحقاد والضغائن. هذا الذي يقوله الله في هذا الحديث القدسي هو العلاج، بل هو الدواء، وهي النار التي تحرق ما قد يتجمع في القلوب أو النفوس من شحناء وبغضاء ونحو ذلك. هنا قد يرد إشكال، قد يسألني بعض الإخوة كيف يحسن الظن بالمسلمين جميعا؟ أعتقد أن كل واحد منهم ربما كان من أولياء الله عز وجل، إذن لما وجدنا أمامنا منفذا إلى أمر بمعروف ولا إلى نهي عن منكر. الإنسان الذي يكون هذا حاله مضطر كما أقول أن يتأدب مع سائر إخوانه من المسلمين، والأدب يقتضيه أن لا يمد لسانه بأي اعتراض، بأي أمر بمعروف أو أي نهي عن منكر، لأن ربما كان هذا أذى، والأذى ممنوع، ويدخل بذلك تحت طائلة من آذى لي وليا فقد أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. هذا هو الإشكال، فما الجواب؟ أنا أذكر أنني بمناسبة عرضت لهذا الكلام وذكرت الجواب. هما أمران ليس بينهما أي تلازم أيها الإخوة، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عام شرف الله عز وجل به كل مسلم جهد الاستطاعة، ودرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تعلمون، الأمر بالمعروف تطبيقا والنهي عن المنكر تنفيذا، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاما. الدرجة الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب. وكلما كان الإنسان أقوى على تطبيق هذه الشعيرة كلما كان واجبه أن يعلو إلى الدرجة الأولى. ولذا فقد قال علماء الشريعة الدرجة الأولى الأمر بالمعروف تطبيقا والنهي عن المنكر أيضا تنفيذا هو واجب من أولياء الأمور أولا القادة، لأنهم أقدر فئات الناس على هذه الدرجة، بيدهم القوة وإن استعملوها أمكنهم أن يدرأوا الفتنة أيضا، بإحدى يديهم القوة وبإحدى يديهم السد لباب الفتنة. الدرجة الثانية واجب يخاطب الله به عامة الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وما فكروا فنظروا وغلب على ظنهم أن فتنة ما لم تنبع من أمرهم هذا ونهيهم. فإن رأى أن فتنة ستظهر وتتفجر من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فقد أعذره الله. عندئذ تأتي الدرجة الثالثة. هذا الواجب لا علاقة له بهذا الحديث. إذا رأيت إنسانا متلبسا بمنكر لا يمنعنك عن نهيه عن هذا المنكر أي مانع إلا أن تتصور فيغلب على ظنك أن فتنة ما قد تنقبح من كلامه. عندئذ لا تقول. لكن إن وجدت أن الأمر سيمر بسلام فانهى عن هذا المنكر. يخطر في البال أن ربما كان هذا وليا أو قل ربما يتبع هذا بعد حين من أولياء الله عز وجل. لا تنافس ولا تناقض بين هذا الأمر وذاك. اجمع بين يعني مثلا أنا أنظر إلى إنسان متلبس بمنكر أو إنسانة متلبسة بمنكر يجب أن أذكرها بأن هذا منكر وأذكره بأن هذا منكر وأن أدعوه إلى الإقلاع عن هذا المنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة. هذا هو واجبي. وفي الوقت ذاته أعود فأقول في نفسي بل أقول لنفسي لا تتصوري أنك أقرب إلى الله عز وجل من هذا لأنك نعم تتسمين بالفضل عليه إن ذكرتيه بخير ونهيته عن شر. لا، ربما كان هذا الإنسان من أحسن الناس وربما جعله الله غدا من أقرب المقربين إليه وربما غضب علي فجعلني من أبعد الناس عن رحمته. هكذا ليخطر في بالك. طب لهذا تجمع بين الأمران. وهذا الجمع هو واجب المسلم في كل وقت. كذلك أقول لا يصلح الناس وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلا أن يضبطوا أنفسهم بكوادح هذا المعنى. من آذاني وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يصلح الناس أن يكونوا مؤدبين بعضهم مع بعض يحسن بعضهم ببعضهم الظن إلا أن يكونوا في الوقت ذاته آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر رقباء بعضهم على بعض. ومصيبة المسلمين أيها الإخوة ما هي؟ في أن أرفع لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوق رأسي وأعاهد الله أن أقوم بهذه الشعيرة. فأنظر إلى الناس في أسواقهم في تجاراتهم أمروا هذا بالمعروف أنهى ذاك عن المنكر. هذا جيد وأمر حسن ولكن لا أكون قد ربيت على المعنى الذي يلفت إلينا إن يلفت رسول الله نظرنا إليه في هذا الحديث القدسي. كلما مشيت في هذا الطريق انتفخت ألباب نفسي وتعاظمت نفسي إلي ورأيت أنني قد أصبحت خيرا من هؤلاء كلهم. وكيف لا وأنا آمرهم بالمعروف وأنا أنهاهم عن المنكر. بالوقت ذاته أنظر إلى كثير من الناس فأزدريه أحتقرهم لأنني باعتبار أنني أدين وأدور لأبحث عن المنكرات وأصحابها أرى أكثر الناس متلبسين بمنكر ولذلك يسقط كثيرا من الناس من عيني. فلان البارح رأيته يفعل كذا وكذا ولولا أننا نهيناه وذكرناه كان الآن هو من الضالين. نعم. فلان كان ياكل الربا وذكرنا له وقلنا وذهبنا إليه ونصحناه إلى أن انتصح وهداه الله على إيمان. فلان شرائح من المجتمع كلها أنظر إليها بازدراء. لماذا؟ لأنني أتصور أنني أقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكل أو الكثير متفلتون شاردون، ومهمتي أن أكون كراعي الغنم فيما بينهم، أجمعهم إلى الحظائر وأردهم من شفاء. هكذا يخيل إلي. لاحظوا هذا العمل الذي أفعله، في الظاهر أنا آمر بمعروف وأنا عن المنكر، وفي الواقع أنا منغمس في شر من المنكرات التي أنهى عنها. علم ذلك من علم وجهل من جهل. ترى ما هو الكابح الذي يحميني في الواقع من هذا الشرور، الذي يحميني من شر نفسي؟ ما هو؟ هو أن أجمع بين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين المثول في محراب قول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. أقف في هذا المحراب وأتساءل: من هم أولياؤك يا رب؟ الجواب: لا تعلمهم. هم ربما مجللون بستر من الله لأمر ما. فإذا كيف؟ واجبك أن تحسن الظن بعبادي جميعا، أحسن الظن بهم جميعا حتى ولو رأيتهم منحرفين، ولو رأيتهم ضالين تائهين، حسن الظن بهم. طيب كيف بدي آمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ إنها عن المنكر لأن هذا واجبك، واجب عبودية تنعض به بينك وبين ربك عز وجل، وليس من شأنك أن تصنف عباد الله في درجات لا صاعد ولا هابطة إطلاقا. مر بالمعروف، انهى عن المنكر، ثم حسن الظن بالناس جميعا. هذا هو الكادح، وهذا هو الذي يرد الإنسان عن غي نفسه ولا يجعله يشرب فيقع في شر من المنكرات التي يحذر منها. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه الجملة ما علاقتها بالجملة الأولى؟ الجملة الأولى مرة أخرى نحفظها لنتمثلها: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأن إنسانا قد يسأل: كيف بنا أن نصبح من أولياء الله؟ هذا شيء يغبطهم عليه كل الناس إلى هذه الدرجة، يحبهم الله ويغار عليهم بحيث أنه يعلن الحرب على كل من يعاديهم أو يؤذيهم. أي رب، كيف السبيل إلى أن أصل إلى ما وصلوا؟ ويأتيك الجواب: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. السلم الوحيد الذي ترقى به إلى معرفة الله، ثم إلى حب الله لك، ثم إلى حبك لله عز وجل، أن تنظر إلى الفرائض التي أمرك بها، الآن ترك السنة، إلى الفرائض التي أمرك بها فقم بها خير قيام، وانهض بها على أتم وجه، وتنقل في درجات هذا السلم شيئا فشيئا. أد ما فرض الله عز وجل عليك واستقم على ذلك واستمر على ذلك، فإنك إن ظللت على هذه الحال تقربت إلى الله عز وجل، وقربك إلى الله هو قربه منك، وقربه منك تلك هي الولاية، لأننا قلنا الولاية تعني القرب، والقرب هو قرب الرب منك قبل أن يكون قربك أنت من الله سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبد أي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ننظر إلى هذه الكلمة ونتأمل فيها. إذن العبد لا يتقرب إلى الله بشيء يخترعه أبدا، بشيء يبدعه من عنده، هذا شيء. إذن العبد لا يتقرب إلى الله بدعوى أنه عارف بالله، محب لله عز وجل، نعم، بدعوى أنه ذاكر لله عز وجل، أبدا. كل الطرق سدت إلى الله عز وجل إلا طريق واحد لا ثاني له، هي طريق ما شرعه الله تنفذه، وما شرعه الله فيه سنن نوافل وفرائض. المهم قبل كل شيء أن تتمسك بالفرائض وتتحلى بها وتؤديها على خير وجه. والفرائض لها معنيان، معنى سلبي ومعنى إيجابي. المعنى السلبي الابتعاد عن المحرمات، هذه فريضة أي من الفرائض. والمعنى الإيجابي أداء الواجبات من صلاة صيام نسك زكاة، كل ما فرضه الله عز وجل عليك. إذا ماذا نفهم من هذا الكلام أيها الإخوة؟ أن القرب بين العبد وبين الله لا يفسر بمساحة مكانية، كما لا يفسر بحيز زماني أبدا. ذلك لأن الله عز وجل ليس متحيزا في مكان معين ولا محدودا في زمان معين، ومن ثم فليس بين الإنسان وبين الله البعد الذي يتوهمه بعض الناس، أما في حجب بيني وبين الله بدي ارفع حجاب ورا حجاب ورا حجاب حتى اصل لعندي منه، هذا غير وارد اطلاقا. هو معكم اينما كنت. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وهو الله في السماء اله وفي الارض اله. طيب، ومع ذلك فنحن مكلفون بأن نتقرب إلى الله، هذا مبدأ كل مسلم. ما معنى القرب؟ هذا القرب له مقياس آخر، ليس مقياسا يحده الكيلومترات المكانية ولا المسافات الزمانية. كلما كنت ممتثلا لأمر الله ضاقت الفجوة بينك وبين الله، وكلما كنت شاردا عن أوامر الله معرضا عن وصاياه كلما اتسعت الفجوة بينك وبين الله. وهو على كل حال ليست فجوة مكان وليست فجوة زمان، ولكنها فجوة مقت، فجوة بغض. وإن ضاقت الفجوة فهو ضيق حب وضيق رضا من الله سبحانه وتعالى عنك، ومن ثم منك عن الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا فربما كثيرا منا يتذكر بهذا الكلام فلسفة بعض الغربيين أو بعض الفلاسفة الإشراقيين عندما يتكلمون عن علاقة الإنسان بالله ومهمته في الحياة. ربما قرأت من يقول ان الانسان بعيد عن الله ولم يسعد الا بان يتحد مع الله. كيف يتحد مع الله عز وجل؟ الغربيون لهم تفسيرات خيالية شاردة في هذا المعنى. وربما رأيت بعضا من هذا الكلام عند بعض الفلاسفة الاسلاميين انتسابا لكن المتأثرين بالفلسفة الاغريقية ثقافة. بعض الناس مثل إخوان الصفا وغيرهم، هؤلاء ربما يجلس احدهم لا يصلي لا يصوم لا يعبد الله عز وجل ولكنه يمارس رياضات معينة يبدعها ابتداعا ويستخرجها من عقله اختراعا ويزعم انه بممارسة هذه الرياضات ماذا يصنع؟ يقرب الى الله عز وجل وبعد حين يتحد مع الله والعياذ بالله. هذا باطل. والامر ما وهذه من معجزات رسول الله بل هي من خوارق امر الله ما تقرب الي عبدي ابدا رد على هؤلاء الناس بشيء احب الي مما افترضته عليك. انظر ماذا فرضته عليك افعله فقد قربت اليه وبمقدار ما تترك هذه الفرائض تبتعد عنه. نعم. لذلك البابية والبهائية الذين ظهروا في القرن الثامن عشر او في اوائل القرن التاسع عشر ماذا قالوا؟ يعني فكرتهم ما هي التي ظلوا بها؟ هي ان الانسان انفصل عن الله ومطلوب منه ان يعود فيتصل بالله. وكيف يتصل بالله؟ يتصل بالله برياضات معينة. من اين نأتي بهذه الرياضات؟ الباب هو الذي يخترعها لك، رئيسهم هو الذي من عنده يبدعها لك. هو يبدع طريقة في الاتحاد مع الله بزعمه. نعم. ورئيس الوجوديين كورتيوب ذلك العالم الفيلسوف الهولندي أيضا يخترع من عنده واخترع طريقة للاتحاد مع الله عز وجل. إنسان بائس في حياته. نعم. معقد ووالده كان قسيسا قال في نفسي افضل شيء ان اترك الدنيا واتصل بالله. كيف الاتصال بالله؟ المسكين لو اصغى الى الوحي الرباني الذي انجد الله به البشرية لو اصغى الى كلام الباري عز وجل كلام الرسل والانبياء لوجد الطريق امامه معبدا للوصول الى الله لا يحتاج منه الى يعني هذا الرجل كيرك جورد وغيره امثاله لا يحتاج لا الى ان يبتعد عن الدنيا ويحرم نفسه من ملاذها ولا يحتاج الى ان يخترع وانما يحتاج الى ان ينفذ الخطة التي رسمها الله له. خطة سهلة سائغة تتفق مع فطرته وحاجاته لا اكثر من ذلك ولا اقل. لكن ما اكثر الذين تاهوا وضلوا. في اوروبا اليوم في امريكا اليوم كثيرون من الذين عرفوا الله وارادوا ان يصلوا الى الله. كيف يصلون الى الله؟ باختراع اشياء لا اول لها ولا اخر. فتلك الاشياء التي يخترعونها في جنوب شرق اسيا من جلسات معينة اوضاع معينة حالات معينة يزعم احدهم انه بذلك يقرب الى الله بل يزعم اكثر من هذا انه يتحد مع الله عز وجل. ديننا اسلامنا دين عقل دين علم دين منطق دين حياة. والاسلام ميزان ذو الكفتين لا يعتدل واقع صلتك بالله الا اذا امسكت هذا الميزان من الحلق الدقيق الاوسط الذي يجعلك تنظر فتجد ان الكفتين معتدلتان. لا يجوز لك ابدا ان تهمل احداهما على حساب الاخرى. اذا يقول الله عز وجل لهؤلاء الشاربين الذين لمعت في الآفاق أمامهم بريق الهداية وحنوا إلى الله لكنهم تائهون كيف يصلون إلى الله عز وجل؟ ربما يخترع ينجدهم الله بهذا الكلام ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه أول درجة. أدي الفرائض الإيجابية وابتعد عن النواهي وهذا أداء من فرائض بوجهها السلبي واستقم على ذلك وهذا ضمانة كافية لأن يقربك الله إليه فتكون يوما ما من أوليائه. والحمد لله رب العالمين. والآتي يوم الاثنين سيصادف بإذن الله تعالى شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا به على أفضل حال وأن يجعلنا فيه من المقبولين. دروس رمضان ككل كعادتنا في كل عام إن أحيانا الله نجعلها في نفس الأيام يوم الاثنين ويوم الخميس، ولكن بعد صلاة العصر، عقب صلاة العصر مباشرة، ونحن نلتزم إن شاء الله أن يكون درس ساعة فقط لا أكثر.